بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا معكم أيها الإخوة تكملة لما كنا قد بدأنا به في الدرس السابق فيما يتعلق ببيان الحقوق الشرعية. وعلمنا جميعًا أن أعظم الحقوق هي الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، فأعظم الحقوق على العباد هو حق الله تعالى. واليوم إن شاء الله سنتكلم على ثلاثة حقوق لله سبحانه وتعالى تجب على عباده. الحق الأول هو النصيحة لله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم الحقوق لله تعالى على عباده النصح له. روى الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كلمة جامعة مانعة، لخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق على العباد. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم هذه النصائح، وهي النصيحة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. ومعنى النصح في اللغة هو تخلص الشيء من الشوائب، ولذلك يقال عسل مصفى، أي خالص نقي خال من الشوائب. فالنصيحة بمعنى تخلص الشيء من الشوائب، والنصيحة لله سبحانه وتعالى بمعنى أداء الحقوق لله سبحانه وتعالى خالصة له سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كلمة بمعنى أداء الحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والمستحبة على العباد. فكل حق واجب أو مستحب فإنه يتعلق بالنصيحة لله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلو أن العباد صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنهم بذلك لم ينصحوا لله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وتعظيم خبره وتصديقه. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى أداء الواجبات والبعد عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أما الحق الثاني المتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو الصبر لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من أعظم المقامات وأجل الطاعات عبادة الصبر، والصبر عبادة فيها نوع من المشقة والمرارة، ولذلك كان أجرها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فمن علامات الإيمان الصبر لله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله سبحانه وتعالى قد أضاف الأجر والثواب للصابرين إلى نفسه، فقال بغير حساب، والشيء إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فإن كرم الله سبحانه وتعالى عظيم، والكريم إذا أكرم أدهش، والله سبحانه وتعالى كرمه عظيم ورحمته عظيمة سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فمن أعظم الخصال التي تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بالصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف العبادات وصف الصلاة بالنور، ووصف الصدقة بالبرهان، ووصف الصبر بالضياء. والضياء هو النور الذي يشتمل على حرارة، لذلك قال تعالى: جعل الشمس ضياء. فحرارة الشمس فيها نور لكنها متضمنة لنوع من الحرارة، وكذلك الصبر فيه مرارة وفيه مشقة، ولذلك كان أجره عند الله سبحانه وتعالى بغير حساب. يقول العلماء أن الصبر لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، والقسم الثاني صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأنواع من أعظم المقامات التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. أما القسم الأول من أقسام الصبر فهو الصبر على طاعة الله. من المعلوم أيها الإخوة أن الطاعات تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى ترويض للنفس، وتحتاج إلى سعة في البال. ولذلك القيام لصلاة الفجر هين على المؤمنين شاق على المنافقين، لأنهم لا يتحلون بالصبر. والصيام كذلك هين سهل على عباد الله المؤمنين الموفقين، لكنه صعب وفيه مشقة عظيمة على يعني غير المؤمنين. ولذلك تحتاج هذه العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات تحتاج إلى صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فلما يسأل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال بهم في الصلاة كان بعضهم يتورم قدماه من طول الصلاة. وهذا نوع من الصبر لله سبحانه وتعالى، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر عن محارم الله. من المعلوم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يغار، ومن غيرته أنه حرم الفواحش وحرم المنكرات وحرم الظلم وأمر بالعدل، وهذه المحرمات تحتاج إلى صبر. فإنك لو خرجت من بيتك وخرجت أمامك امرأة فإنك تحتاج على صبر حتى لا تنظر إليها، وإذا ابتليت بمعصية من المعاصي فإنك تحتاج إلى صبر حتى تبتعد عن هذه المعصية. فالصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى وعن المحرمات من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى. كيف لا يكون الصبر عن محارم الله من حق الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا وهو الذي أكرمنا. حتى قال بعض السلف: أنك إذا ما أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله بنعمة الله، فلا تعصي الله بنعمة الله. فإن الذي ينظر إلى الحرام ينظر بنعمة الله وهي البصر، والذي يسمع الحرام يسمع بنعمة الله وهي السمع، والذي يقول الحرام يتكلم بنعمة الله وهي نعمة الكلام، ولذلك كان من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى الصبر عن محارم الله. ونحن أيها الإخوة في هذا الزمن وفي هذه الأيام بأشد الحاجة إلى الصبر عن محارم الله، وذلك لكثرة الفتن ولكثرة المعاصي ولكثرة الابتلاءات. ويشتد ويعظم الأجر في الصبر عن محارم الله إذا خلى الإنسان بنفسه. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ فقال: إني أخاف الله. صبر عن معصية الله لله سبحانه وتعالى. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى وخصوصا ذنوب الخلوات من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نحن إذا ما تكلمنا عن حقوق فإننا نتكلم عن حقوق الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بنعم عظيمة. فإنك إذا ما خليت بينك وبين الله سبحانه وتعالى ففي الخلوة يظهر أثر هذه العبادة، وهي عبادة الصبر. فإن الإنسان قد يستحي من الناس، والإنسان قد يزدري نفسه إذا ما وقع في بعض المحرمات، لكن إذا ما خلى بنفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قد يبتلى ببعض الذنوب والمعاصي. وهنا تظهر حقيقة الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الابتلاءات التي يبتلى بها الشباب في هذه الأيام فيما يتعلق بالخلوات الخلوة العصرية، وهي فتنة الإنترنت. فإن كثيرا من الشباب وكثيرا من الفتيات وقعوا في المعاصي وفي الذنوب بسبب هذا الانفتاح الذي لم يضبط بضوابط الشرع. ولذلك في مثل هذه المواقف يحتاج الإنسان إلى الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى. قد يبتلى الإنسان بمعصية قد اعتاد عليها، كالتدخين على سبيل المثال، أو كسماع الأغاني على سبيل المثال، فتشتاق نفسه إلى هذه المعصية. فهنا في هذه اللحظات تظهر حقيقة تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. فإن كان الله سبحانه وتعالى معظما في قلبه فإنه يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة. قد يبتلى الإنسان في هذه الحياة بفقد عزيز فيجب عليه أن يصبر. قد يبتلى بتضييق في الرزق فيجب عليه أن يصبر. قد يبتلى بعقوق أو بعقوق للأبناء فيجب عليه أن يصبر. قد يبتلى بسوء أخلاق الناس فيجب عليه أن يصبر. فالصبر على أقدار الله المؤلمة من أعظم مقامات التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالصبر على أذى الناس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع الثلاثة أيها الإخوة لا يؤجر عليها الإنسان إلا إذا احتسب الأجر والتقرب لله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يصبر لضعف في نفسه أو يصبر لخوف، إنما يؤجر على الصبر إن صبر احتسابا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كظم الغيظ. متى يؤجر الإنسان على كظم الغيظ؟ إن كان قادرا على أذية الآخرين لكنه صبر واحتسب الأجر لله سبحانه وتعالى وكظم غيظه، فهنا يؤجر لصبره. الحق الثالث أيها الإخوة من حقوق الله سبحانه وتعالى، ونختم به بعد أن تكلمنا على النصح لله سبحانه وتعالى، والصبر. الحق الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم ثمرات اليقين والإيمان. ولذلك اليقين كما قال بعض أهل العلم هو قوة الإيمان، بحيث أن الإنسان يرى ما أخبره الله به وما أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم بعينه من شدة إيمانه ومن قوة إيمانه. لو أن الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه إذا ترك الحرام فإنه سيؤجر، فكأنه إذا ما ترك الحرام يرى بعينه أثر هذا الأجر وأثر هذا الثواب، فهذا من قوة اليقين. والتوكل على الله سبحانه وتعالى ثمرة من ثمرات اليقين في الإيمان. والمراد بالتوكل أيها الإخوة صدق الاعتماد وتفويض الأمور على الله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. ولذلك ذكر أهل العلم أن التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. الإنسان يأخذ بالأسباب لكن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يجعل قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يجعل قلبه بين يدي رئيسه، ولا يجعل قلبه بين يدي الغني، ولا يجعل قلبه بين يدي أحد من الخلق، إنما يجعل قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جعل العبد قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى فقد توكل على الله سبحانه وتعالى إذا ما أخذ بالأسباب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأمرين، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب. فمن ذلك الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وقد أخذ بالأسباب، غير الطريق وجهز الراحلة واختبأ في الغار، ليس خوفا لأن الله سبحانه وتعالى معه، لكن حتى يعلمنا الأخذ بالأسباب. وقد فوض النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قلبه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما اقترب كفار قريش من الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. هذا كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم مقامات التوكل، من أعظم مقامات التوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الزمن أيها الإخوة، في زمن الماديات وفي زمن المحسوسات الذي تضعف الإيمان، بأمس الحاجة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ثمرات ضعف التوكل على الله أن يعمل الإنسان عملا مباح، أن يعمل الإنسان عملا محرما ليتكسب منه، وهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان عن المحرمات. لا يقول الإنسان سأموت جوعا ثم يرتكب الحرام، بل يبحث عن رزقه ويبحث عن عمله ويبتعد عن الحرام ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يفوض الإنسان نفسه وقلبه على الله سبحانه وتعالى ثم يأخذ بالأسباب. هذه أيها الإخوة الحقوق الثلاثة لله سبحانه وتعالى: الصبر لله سبحانه وتعالى، والنصح له، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبقي لنا حقا أخيرا من حقوق الله، وهو أعظم الحقوق، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.